أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النجم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ذكرنا تفسير هاتين الآيتين بالأمس، ونقفنا على قوله سبحانه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. الذين يجتنبون، المؤمن المحسن الذي يستحق من الله عز وجل الحسنى وزيادة، هذا من صفاته أنه يجتنب كبائر الإثم والفواحش. قال: إلا اللمم. إلا اللمم، واللمم ما يلوم به الإنسان ولا يستقر عليه، هذا اللمم. يبقى ألم بالشيء ولم يقع فيه ولم يستمر فيه، وإنما شيء وعده وتركه بعد ذلك. يبقى كل إنسان قد يخطر له خاطر للمعاصي في ذهنه في قلبه، قد يلم يقع في الشيء ويرجع تائبا إلى الله عز وجل. لكن الذي يستقر ويستمر في المعصية فهذا الذي يوبق نفسه ويهلك نفسه إلا أن يتوب الله عز وجل عليه. الذين يجتنبون كبائر الإثم، والكبائر كثيرة. قلنا أن العلماء وضعوا تعريفا للكبائر فقالوا: كل ذنب توعد عليه بعقوبة في الآخرة أو بحد في الدنيا أو توعد عليه بغضب من الله أو بلعنة من الله ونحو ذلك فهذا من الكبائر. إذا توعد الله عز وجل العباد هذا الذنب الذي تفعله عليه النار والعياذ بالله، بسببه يلعن صاحبه، عليه لعنة، عليه غضب الله، لماذا كبيرة من الكبائر. كل ما ختم لصاحبه بلعنة الله أو بغضب الله أو بعقوبة الله أو بالنار أو أنه استحق حدا في الدنيا يبقى هذا من الكبائر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، سئل عن الكبائر، والكبائر كما ذكرنا كثيرة، وإن كان رؤوس الكبائر سبعة، أكبر الكبائر سبعة ذكرناها بالأمس. وهنا في حديث الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال شهادة الزور. فهذه من الكبائر. فإذا ذكر ثلاثة من الكبائر، سبعة من الكبائر، يبقى الكبائر أكثر من ذلك، ولكن هذه من أعظم الكبائر التي يقع فيها الإنسان. فهنا يذكر لنا أعظم الكبائر مطلقا: الشرك بالله عز وجل، أن تجعل الله شريكا وندا وهو الذي خلقك سبحانه وتبارك وتعالى. فأعظم الكبائر أعظمها مطلقا الشرك بالله تبارك وتعالى. قال هنا: وقتل النفس، من الكبائر، من أعظم الكبائر، ولكنه دون الشرك. الشرك لا يغفر، الشرك لا يغفر، ما دونه من الكبائر قابل لأن يغفره الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو أن صاحبه يعذب بالنار ما شاء الله عز وجل، وفي النهاية يخرج بفضل الله وبتوحيده الله سبحانه وتبارك وتعالى يخرج من النار إلى الجنة. أما الشرك بالله لا، ما فيش خروج من النار إلى الجنة بسبب الشرك. فالشرك قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما دون ذلك قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك صاحبه في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له سبحانه وتبارك وتعالى. فمن أكبر الكبائر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وجاء في القرآن قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أهو شوف هنا اللي يدل على إن هذه كبيرة ما توعد الله عز وجل صاحبها على فعلها، فقال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يستحيل أن إنسانا مؤمنا يقتل مؤمنا إلا أن يكون خطأ، أما أنه يقتل مؤمنا يتعمد أن يقتله لا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وهذا الجزاء يكفي أن يدل أن هذه كبيرة، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. جمع له كل وجوه التهديد فجمع في هذه الآية، يدل على أن قتل النفس كبيرا من أكبر الكبائر، فلذلك ذكرها بعد الشرك بالله سبحانه. قال وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، أن يعق الإنسان أباه وأن يعق أمه، والعق أصله القطع، كأنه يقطع ما بينه وبين أبيه من علاقة. هذه القطيعة تكون بسبب شح النفس، بسبب البخل، بسبب التطاول والاستكبار والبغي والطغيان، بأي سبب من أسباب دنيوية يقطع الصلة بينه وبين أبيه وبينه وبين أمه. عقوق الوالدين. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، بأكبر الكبائر قال قول الزور، قول الزور أو قال شهادة الزور. وهنا أيضا هذا المعنى فيها إنها من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر ومن أكبر المصائب، ولكنها دون الشرك، الشرك أعظم الكبائر. أيضا هنا لما يذكر قول الزور، يبقى القول الزور قول الكذب، قول الكذب يزور الكلام وينمق الكلام حتى يصدق هذا الذي يقوله. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلابس ثوبي زور، هنا يضرب المثل بلابس ثوبي الزور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن لها ضرة، زوجها متزوج عليها، فهل يعني عليها حرج إذا كانت تقول لضرتها على وجه الكلام والافتخار أعطاني زوجي كذا وجبدي كذا وأطعمني كذا وهو لم يفعل؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. المتشبع يعني الإنسان اللي بيوهم الشبع من الشيء، يوهم من حوله أنه عالم العلماء وهو ما يعرفش حاله، يوهم من حوله بأنه عنده من المال كذا وكذا وله كذا ويفتخر بأشياء مش موجودة أصلا، ما عندهش هذا الشيء، متشبع بالشيء الذي ليس عنده. هذا كلابس ثوب يزور. إيه لابس ثوب يزور؟ شاهد الزور، شاهد الزور. كان عندهم في العرب شاهد الزور علشان تقبل الشهادة من الإنسان، ينظر إلى منظره، القاضي اللي بيقضي، الحاكم اللي بيحكم، فينظر إذا كان الهدوم بتاعته شكلها حلو لابس كويس يقبل، يقبل، إذا كان مش لابس هدوم كويسة ما يقبلش منه. فهذا لابس ثوب يزور، يروح عند حاكم العرب لابس متزور يراه يقول أيوة ده شاهد صحيح، شاهد عدل، وما يحاولش يبحث عنه، طالما لابس لبسه كويس يبقى ده راجل كويس فيقبل منه هذا الشيء. فجاء الإسلام يعلمنا أن الإنسان ليس بمظهره، ليس، وكان المظهر مطلوبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن يثر، أن يرى أثر نعمته على عبده، إذا أنعم الله عز وجل على عبد بنعمة فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه. لكن الهدوم اللي بيلبسها الإنسان مش هي كل هذا، ولذلك رجل من العلماء ذهب لأمير من الأمراء وهو في ثوب رص ثياب بالية، فقير غلبا ولكنه عالم من العلماء، والأمير طلبه حتى يناقشه في شيء، فلما ذهب إليه جعل ينظر إلى الجبة اللي لبسها وإلى النعل اللي لبسه، عمال يتفحصه من فوق وتحت وما بيسمعش الكلام العالم وهو يتكلم، فقال انظر إليه إن هذا الذي يكلمك وليس هذا، مش الجبة اللي بتكلمك، لساني اللي بيكلمك، ما تبصش الجبة، انظر الكلام الذي أقول. فالمتشبع بما لم يعطى كشاهد الزور، هذا اللي بيلبس يتزوق في الثياب عشان القاضي يقبل شهادة هذا الإنسان. فهنا قال لنا وقول الزور قول الزور لأن صاحبه يخدع الخلق بذلك، كما خدع هذا الشاهد القاضي فقبل شهادته. يقبل شهادة شاهد الزور ثم ينبني عليها أن يحكم على هذا بأنه مخطئ أو بالضمان أو بالغرامة وهو مظلوم، فتسبب شاهد الزور في أذى خلق الله، فكان من أعظم الناس جرما عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا من الأحاديث اللي جاء فيها الكبائر، قال اجتنبوا السبع الموبقات، يعني التي تهلك أصحابها الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. الشرك بالله هذا أعظم الكبائر، الشرك بالله. يليه السحر، لأن السحر من الكفر، ولما ذكره الله عز وجل في القرآن وأخبر عن هاروت وماروت قال وما يعلمان من أحد، يعني هذا السحر، حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لا تكفر بتعلمك السحر، لا تكفر بتعاطيك السحر والتعامل معه فلا تكفر. وإذا كان من يتعلم السحر يكفر، كيف بالذي يفعله ويعمله لخلق الله ويتعامل به؟ قال الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا من الكبائر، أكل الربا وأكل مال اليتيم، إنسان يتطاول على مال اليتيم الذي بيده فيأخذه ويأكله ويضيع على صاحبه، أو يغتصب أموال اليتامى لكونهم صغارا لا يقدرون أن يدافعوا على أموالهم. أكل مال اليتيم من أكبر الكبائر، يوبق صاحبه. والتولي يوم الزحف، الفرار من القتال حين يجتمع الصفان. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، أن يقذف محصنة مؤمنة يعرف أنها عفيفة فيقذفها بأنها زانية أو يرميها بالفاحشة، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. من الكبائر أيضا في الحديث الآخر عند أبي داود يقول وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. من الكبائر عقوق الوالدين المسلمين، كذلك استحلال البيت الحرام، استحلال، كأن حرمة البيت الحرام تسقط ومهابة البيت الحرام تسقط في نفس هذا المستحل، يوم يعصي ربه في البيت الحرام في حرم الله عز وجل. وما أكثر ما يحدث من ذلك، أن يستحل الإنسان الحرم يفعل فيه ما شاء، السرقة في الحرم، يستحل في الحرم يسرق الناس فيها. وكان في الجاهلية ربنا يري الناس آيات في ذلك، آيات في البيت الحرام في من يستحل هذا الحرم العظيم. أبرهة لما يأتي ليهدم الكعبة إذا بالله يرسل عليه وعلى فيله وجنوده طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، هذا أبرهة. كذلك كان تمثالان في الحرم إساف ونائلة، إساف ونائلة، قالوا كانا زانيين، زانيين، رجل وامرأة زنيا في الحرم بداخل الحرم، فمسخهم الله عز وجل تمثالين، فتقادم العهد، الناس كانوا يعتبرون هذا إساف، وهذه نائلة كان يزنيان في الحرم، مسخهم الله على هيئة تمثال حجرين. مضت الأيام والسنون ونسي الناس ذلك فعبدوهما من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، فصار صنمين لمن يعبدهما من دون الله سبحانه. هذا استحلال الحرم بالمعاصي بالذنوب، بأن الإنسان يفعل فيه ما لا يحل له أن يفعله. ما أكثر ما ترى حين تعتمر أو تحج عدم الاحترام من كثيرين من الناس، يمكن إنسان يطوف بالبيت وحد يضايقه يروح ضربه هنا، استحل حرمة هذا المكان إذا به يتناسى أنه حرم آمن وليس من حقه أن يصنع ذلك. تلاقي الإنسان يشتم الآخر، يحلف الأيمان الكذب وهو دول الكعبة يكذب على الإنسان، والله ما خدت منك حاجة، هو أخذ منه مال ونصب عليه ودول الحرم يحلف، فيستحل وينتهي حرمة المسجد الحرام بذلك. إنسان يمكن في السنين اللي فات مع الزحام اللي موجود هناك وكذا يقل في نفوس الناس احترام هذا المكان العظيم، حتى إن بعض الناس يؤمن في ساحة الحرم يبول، أو امرأة تجلس على الأرض تتبول هو الحرم، الناس بيطوف وهي تتبول ولا تستحي من خلق الله سبحانه تبارك وتعالى. في رمضان شوف هناك اللي بيحصل من عك والحاجات هنالك، يذهب المعتكفون تلاقي التمر ياخذ ويرمي في الارض في المطاف اللي الناس بتطوف فيه، رجليهم تدوس في التنوى بتاع التمر والتمر مرمي يلزق في الناس. استحلال البيت الحرام، اذا صار بيت الله عز وجل ضيعه الناس بمثل هذه الصوره، طب هو رايح يعمل ايه؟ اللي رايح راح يعبد ربه سبحانه عند اعظم مكان يحترمه ويقدس هذا المكان، له مهابه هذه الكعبه اللي بيدعو المؤمن اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابه ومهابه. ضاعت الهيبة من نفوس الكثيرين لأنه ذهب للتجارة وليس لعمارة المسجد الحرام، ما هوش ذاهب ليعمر بيت الله ولكن لهدف آخر في رأسه. يكسر المعتمرون ويكسر الحديد وتقل الهيبة في هذا المكان. فمن ضمن كبائر الذنوب استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. هذا البيت الحرام استحلاله إما بالعودة إلى الشرك، هذا من أعظم وأفظع ما يكون، أو بانتهاك الحرمات بحسب الذنوب التي واقعها العبد فيها. أيضا مما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. الصحابة تعجبوا، وهل يلعن الرجل والديه؟ كيف يلعن والديه؟ إن كان عندهم أمر الوالد إنه واحد يشتم أباه ويشتم أمه، لا هذا نادر جدا جدا ويصير بين الناس عجوبا، اللي بيشتم أباه اللي يشتم أمه ولا كذا لا ما يكونش. فلذلك لما يقول لهم إن الرجل يلعن والديه قالوا كيف يلعن والديه؟ إزاي يكون؟ ما شافوش. فقال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني مبادلة في الشتم، واحد شتم أبا الآخر راح الثاني شتم له أبوه هو كمان. فهذا اللي كانوا يتخيلونه، ولكن الآن صار الأمر عادي جدا عند كثير من الناس، هذا يشتم أباه ويشتم أمه ويطردهم من البيت ويأخذ الشقة ويسيب أبوه وأمه في الشارع. هنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر سيكون من ذلك أن يلعن الرجل أباه ويلعن أمه. من الكبائر ما جاء في عند الترمذي حديث عبد الله بن أنيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر الشرك، أو إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. من أكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى وعقوق الوالدين واليمين الغموس. اليمين اسمها يمين غموس، يعني يمين كذب تغمس صاحبها في النار، غمس الشيء بمعنى غطاه، فإن هذه اليمين تدخل صاحبها النار تغطيه في النار والعياذ بالله. اليمين الغموس، إذا بيحلف الإنسان وهو عارف أنه كذاب. فاليمين ثلاث أنواع، إما يمين منعقدة وهي اليمين المكفرة يعني لها كفارة، وإما يمين لغو وإما يمين غموس. هذه اليمين الغموس يحلف الإنسان هذه اليمين على اقتطاع حق المسلم، يسلفه مال يقول لك ما خدتش منك حاجة، أنت ما خدتش مني أحلف والله ما خدت منك حاجة، فيحلف وهو في نفسه يعرف أنه واخد منه مال ولكن يجحد المال، يقتطع مال امرئ المسلم إذا به كأنه بيشتري نفسه جزءا في النار بهذا المال الذي أخذه من صاحبه وحلف عليه كذبا. قال صلى الله عليه وسلم وما حلف حالف بالله يمين صدر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. ما حلف حالف بالله يمين صبر، يمين صبر كأنه صبر نفسه على النار بهذه اليمين، كأنه يصبر نفسه على النار يقعد في النار، يمين صبر، يمين مصبورة كأنه متأكد من أنه كذاب وهو يحلف هذه اليمين، ومع ذلك صبر كأنه اليمين بتقول له عذاب ربنا هو، فهو صابر على اليمين ومش همه هذا العذاب الذي أمامه، فسميت بيمين الصبر. قال فأدخل فيها مثل جناح بعوضة، مثل جناح بعوضة. هل ممكن إنسان يحلف على جناح بعوضة؟ هذا مش ممكن يكون، ولكن بيقول لك انه حتى لو حلف على مثل ذلك جناح البعوضه ده ما خدتوش منك وهو واخده، لو تخيلنا انه ممكن ياخد جناح، ادخل فيه مثل جناح بعوضه فيكون يستحق النار، كيف بأن يحلف علشان يأخذ الشقة بتاع ده ويأخذ البيت بتاع ده ويأخذ المال بتاع الإنسان؟ قال: إلا جعلت نكتة يعني سوداء في قلبه إلى يوم القيامة كأنها لا تزول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكل الربا من الكبائر، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. آكل الربا اللي بيتعامل بالربا ويكسب من الربا ويأكل، مؤكله اللي بيديله اللي بيطعمه ربا، كأن الإنسان اللي بيستدين يقول لك سلفني مال اديني 100، طب وحتردها لي كام؟ حتردها لك 120. أخذ 100 وردها 120، صار الأول اللي هو أسلف أعطى أعطى أقرض، هذا آكل الربا لأنه أدى 100 وأخذ 120، فدى 20 زيادة. المؤكل للربا الثاني المستدين يبقى استدان ورد بالربا، وكانت عقوبته عند الله عز وجل لأنه صاحب كبيرة من أعظم الكبائر وأنه ملعون. آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، كذلك من يكتب الربا ومن يشهد على الربا، كل هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم هم سواء، هم سواء. من الكبائر الزنا، الوقوع في الزنا، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. أحلوا بأنفسهم عذاب الله، أظن نعرف ليه الواقع الأليم اللي عايش في بلاد المسلمين الآن. لما تحللوا من دينهم وتفسقوا منه وتركوا الدين وراءهم واستباحوا الحرمات، فكثر التبرج وكثر الزنا ولم يعاقب الناس عليه، وكثر الربا وأفتي الناس بحله وبجوازه، فإذا بالناس يقعون في الربا، يتعاملون بالربا، يقعون في الزنا، لا أحد ينكر عليهم، فيستحقون عذاب الله على أي صورة من الصور. يكون عذاب الله بأن يسلط الناس بعضهم على بعض، بأن يجعل البغضاء في قلوب الناس، الحسد في قلوبهم، يحسد بعضهم بعضا، يلعن بعضهم بعضا، يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. وهذا كله حاصل في بلاد المسلمين لما بعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقى الأعداء وراء المسلمين في بلادهم، حتى بدعوى الحرية، بدعوى المساواة، بدعاوى كاذبة يقولونها للمسلمين ويملون عليهم شروطهم: اعملوا كذا وإلا هنرجعكم للعصر الحجري. أهو برويز مشرف بتاع باكستان النهاردة بيألف كتابه بيقول لك أنا معذور، أمريكا ضغط علي عشان أعمل اللي أعمله، دفعوا لي فلوس عشان أسلمهم المسلمين اللي عندي، وأمريكا قلت هرجعك للعصر الحجري، هدمر لك البلاد اللي أنت فيها، يا إما تكون معنا. آدي تسلط الكفار على المسلمين بإيه؟ بأنهم ضيعوا دينهم، تركوا الدين وراءهم ظهريا. لما تركوا دينهم سلط الله عز وجل عليهم علوهم، فأخذوا ما في أيديهم. كانوا في الماضي يكتفون بالبعض، الآن لا، بيدخلوا جوه بلاد المسلمين يتسلطون على كل شيء. أول ما دخلوا العراق واحتلوها سلطوا اليهود على منافذ البترول. اليهود من إسرائيل ذهبوا إلى بلاد العراق، فين منافذ البترول؟ عسكروا حواليه اليهود عشان يضمنوا أخذ البترول من العراق. المسلمون يضيعون دينهم ويسلط الله عز وجل عليهم أعداءهم. لذلك حتى يرفع الله عز وجل الغمة عن المسلمين لابد أن ينظروا فين الداء، يعالجوا بالدواء من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اعتصموا بحبل الله جميعا فإذا بهم يتفرقون وإذا بالذين يعتصمون هم الكفار. الكفار هم الذين يجتمعون، يعملوا حلف الناتو، يعملوا حلف مش عارف ايه، يجتمعوا مع بعض الكفار. اما المسلمون لا، متفرقون اوجاع، كل فرحان برايه، كله اذا اجتمعوا تقوم الجرايد او يتكلم اجتماع القمه العربيه ويتكلموا انه مش هيحصل فيها حاجه، ما فيش من وراها ولا شيء. فالكفار يستهينون بهم، يضحكون عليه، اجتمعوا زي ما اجتمعوا هتعملوا ايه يعني؟ مش هيعملوا شيء، لانهم يعتصمون بغير حبل الله سبحانه. اخر ما يفكرون فيه كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى وسنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أرادوا أن يعالجوا ما هم فيه من بلاء فليرادعوا دينهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا تبايعتم بالعين وتبعتم أذناب البقر ورضيتم للزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. أربع ذنوب، أربعة من الذنوب، أربعة من الكبائر التي يقعون فيها. وانظر هل هي موجودة ولا مش موجودة. إذا تبايعتم بالعينة، الربا يعني، كان البيع بتاعكم بيع عينة، صورة بيع وحقيقته الربا، تحتالون على الربا. إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر، كل إنسان راضي بالمزرعة اللي هو فيه بالحصيرة اللي عنده، ماليش دعوة بالناس، خليني في البقر اللي عندي، ماليش دخل بالناس. ورضيتم بالزرع، إذا قلت تعالوا جاهلوا في سبيل الله، جاهل إيه؟ لا، زروا شيء بالزرع المين، خلينا قاعدين في الأرض بتاعتنا. ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، تناسيتم أمر الجهاد في سبيل الله، تناسيتم أعداءكم الذين يعدون لكم، وقلت لا مش هنعد الأعداء، نعد للدنيا بقت سلام في سلام، وخلينا معهم وما فيش عدو دلوقتي ولا في حال. فإذا بالله عز وجل يجازيكم على ذلك بأن يسلط عليكم الذل لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. حتى ينزع الذل عن المسلمين لا بد وأن يراجعوا أنفسهم، أن يراجعوا عقيدتهم، أن يراجعوا توحيدهم، أن يراجعوا معاملتهم مع ربهم سبحانه وتبارك وتعالى، إذا أرادوا أن يرفع الله عز وجل عنهم ما هم فيه من ذل وما هم فيه من صغر. فقال هنا في الحديث إذا ظهر الزنا والربا في قرية، إذا ظهر الزنا صار ظاهرا ولا نكير لا أحد ينكره، والربا كذلك إذا ظهر في قرية، ما قالش استحل، ما قالش استحل، إذا ظهر حتى ولو كانوا يقولوا الزنا حرام بس هنعمله يفعلونه، ظهر الزنا وظهر الربا في قرية، قال فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، يبقى هم بيعذبوا أنفسهم في هذا الذي يصنعونه، هذه من الأدواء اللي سببها الأهواء. إذا أرادوا رفع ذلك فعليهم بالرجوع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتوبة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. من الكبائر شرب الخمر، من الكبائر، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر، يخمر العقل، يذهب عقل الإنسان، هذا خمر. كل مخمر، كل ما يذهب عقل الإنسان فهو خمر، سواء كان هذا الشيء مشروبا أو مأكولا أو مشموما أو محقونا، أي شيء من بيذهب ويغطي عقل الإنسان فهو خمر. قال وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخصت صلاته 40 صباحا، من شرب مسكرا بخصت صلاته، لم تقبل هذه الصلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال صديق أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. هذا شارب الخمر الذي يشرب الخمر ولا يتوب إلى الله، حقا على الله أن يعذبه في النار بأن يسقيه من صديق وقيح أهل النار والعياذ بالله، يجعله في أسفل النار، يتساقط عليه صديد أهل النار يكون طعامه وشرابه والعياذ بالله. كذلك من خدع صغيرا، صغيرا يروح يضحك على العيال في المدارس ويديهم الشيء بثمن قليل يشربوه يصيروا من أهل المخدرات كمان، الذي يفعل ذلك كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، يعني يجعله في النار ممن هذا طعامهم قيح وصديد ودم أهل النار والعياذ بالله. وجاء في الحديث من مات وهو مدمن خمر لقي الله وهو كعابد وسن، مدمن الخمر، والخمر كل ما خامر العقل كما ذكرنا، سواء كان خمرا يشرب ولا حشيش ولا أفيون ولا شيء يشم من مخدر، كل هذه من الخمور كلها يطلق عليها اسم الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو مدمن خمر لقي الله وهو كعابد وسن، يعني حكمه زي عابد الوسن إذا دخل النار والعياذ بالله. قال لنا في هذا الحديث وشبهه بعابد الوسن، عابد الوسن أذهب عقله، أذهب عابد الوثن يعبد الصنم اللي هو عارف لا ينفع ولا يضر. كذلك شارب الخمر أذهب عقله بشربه هذا الخمر، استوى الإسنان مذهب عقله بعبادة الأوثان ما بيفكرش إن هذا الوثن لا ينفعك ولا يضرك. كذلك شارب الخمر كأنه يذهب عقله، فإذا ذهب عقله كفر بالله، سب دين الله، وقع في المنكرات، وقع في الفواحش، فأذهب عقله هذا أذهب عقله وهو واعي، وذاك أذهب عقله وهو شارب الخمر وثمن. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقيها، 10 لعنه الله عز وجل في الخمر، حتى اللي غاية معاملته أنه نقل الخمر من مكان صندوق لصاحب تكس، شال الخمر في تكس وداها للفندق، ملعون ملعون، ليس من حقه أنه يفعل ما منعه الله عز وجل منه. فانظر هنا إن الله لعن الخمر، خمر ملعونة، عاصرها عاصرها، لك أنا بجيب العنب وبعصر عنب أنا مالي، هم بيأخذوه زي ما أخذوه، ما أنت عارف بتعصره عشان هم يصنعوا منه خمرة، عاصرها معتصرها أي طالب ذلك، شاربها حاملها المحمولة إليه بائعها، وهنا حاملها والمحمولة إليه، قد لا يكون هذا يشربها ولا هذا يشربها، اللي حاملها ممكن ما يكونش يشرب شايلها، بس المحمولة إليه اللي هياخدها يبيعها أو هياخدها يوصلها لأحد، هذا ملعون وهذا ملعون، 10 ملعونون في الخمر، وفيها العقوبة في الدنيا وفيها العقوبة في الآخرة. في الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شربوا الخمر فجلدوهم، ثم إن شربوها فجلدوهم، ثم إن شربوها فجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم، ثم يعني ما بيتوبش عنها، في النهاية يصل الحد بتاعه مع التعزير إلى أن يقتل هذا الإنسان الذي يستحل ذلك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.